الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أحمده سبحانه وتعالى على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الجزء الثاني من الدرس 29. كنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى من سورة التوبة: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. فيقول الله عز وجل، وهذه الآية في سياق الكلام عن غزوة حنين لما فر المؤمنون ثم ثبتهم الله تبارك وتعالى ونصرهم الله عز وجل، قال: ثم إن من تاب من كفره وضلاله من بعد ذلك التعذيب فإن الله يتوب عليه ويقبل توبته والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم، حيث يقبل منهم التوبة بعد الكفر وارتكاب المعاصي. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قد تاب الله على بقية هوازن وأسلموا قدموا عليه مسلمين ولاحقوه وقد قرب مكة عند الجعرانة، وذلك بعد الوقف بقريب من 20 يوما، وذلك بعد الوقعة بقريب من 20 يوما، فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم، تأخذون الأموال أو السبي من الذراري ونحوها، فاختاروا سبيهم وكانوا 6000 أسير ما بين صبي وامرأة، فرده عليهم وقسم أموالهم بين الغانمين ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام، فأعطاهم أي مؤلفة قلوبهم، فأعطاهم 100 من الإبل، وكان من جملة من أعطى 100 مالك بن عوف النضري، واستعمله على قومه كما كان. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله واتبعوا ما شرعه لهم إنما المشركون نجس لما فيه من الكفر والظلم والأخلاق الذميمة والعادات السيئة. والنجاسة هنا نجاسة معنوية، نجاسة اعتقاد، لا نجاسة ذوات. فلا يدخلوا الحرم المكي ومن ضمنه المسجد الحرام ولو كانوا حجاجا أو معتمرين بعد عامهم هذا الذي هو 90 للهجرة. وإن خفتم أيها المؤمنون فقرا بسبب انقطاع ما كانوا يجلبون إليكم من الأطعمة والتجارات المختلفة فإن الله سيكفيكم من فضله إن شاء إن الله عليم بحالكم التي أنتم عليها حكيم فيما يدبره لكم. وهذه الآية دلت على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. وأما بالنسبة لنجاسة البدن، هل ينجس بدن المؤمن إذا أجنب مثلا؟ فالجواب أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل عفوا. وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس، هو الكلام هنا المؤمن لا ينجس، المؤمن إيه؟ لا معنى ولا ذاتا، لا معنى ولا ذاتا. أما الكافر فهو نجس معنى لاعتقاده السيء، لكن ذاته إيه؟ ليست بطاهرة، لكن ذاته طاهرة، ذاته إيه؟ هو جسمه بدنه يعني، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، أحل طعام أهل الإيه؟ أهل الكتاب. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أي قاتلوا أيها المؤمنون الكافرين الذين لا يؤمنون بالله إلها لا شريك له ولا يؤمنون بيوم القيامة ولا يجتنبون ما حرم الله ورسوله عليهم من الميتة ولحم الخنزير والخمر والربا وغيرها ولا يخوضون ولا يخضعون لما شرعه الله من ولما شرعه الله من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد حتى يعطوا الجزية بأيديهم أذلاء مقهورين. فهم في نفس الأمر صاغرون لما في لما كفروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود والنصارى لم يبقى لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به ولا بما جاءوا به، يعني لا يصح لليهود الآن إيمان بنبي الله موسى ولا بالتوراة، ولا يصح للنصارى إيمان بنبي الله عيسى ولا ولا بالإنجيل. لماذا؟ لأن الأنبياء أتوا كلهم بتوحيد الله تبارك وتعالى وبالبشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالأمر بالإيمان به. فلو كان هؤلاء مؤمنين أي اليهود والنصارى لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك الإيمان إلى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه. فلما كفر اليهود والنصارى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنهم ما آمنوا بأنبيائهم ولا بالكتب التي نزلت عليهم، بل كفروا لحظوظهم وأهوائهم، فلذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء، وقد كفروا بسيد الأنبياء وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذه الآية الكريمة نزلت أول أمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا. فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة 90. ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم، وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم يعني للخروج معه لقتال لقتال الروم من أهل الكتاب، فأوعبوا معه واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألفا. وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عام جدب ووقت قيظ وحر. وخرج عليه الصلاة والسلام يريد الشام لقتال الروم، فبلغ منطقة تسمى تبوك، فنزل بها وقام على مائها قريبا من 20 يوما، ثم استخار الله في الرجوع، فرجع عامه ذلك لضيق حال الناس لضيق حالهم وضعفهم. حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون أي ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما جاء في الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم. قال الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة والفرية على الله تعالى. فأما اليهود، جعل اليهود علماءهم والنصارى عبادهم أربابا من دون الله، يحلون لهم ما حرمه الله عليهم ويحرمون عليهم ما أحله الله لهم. وجعل النصارى المسيح ابن مريم إلها مع الله، وما أمر الله علماء اليهود وعباد النصارى، وما أمر عزيرا وعيسى ابن مريم إلا أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. فهو سبحانه إله واحد لا معبود بحق سواه، تنزه سبحانه وتقدس عن أن يكون له شريك كما يقول هؤلاء المشركون وغيرهم. قال الله: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أي يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله، أي ونور الله ما بعث به رسوله من الهدى ودين الحق، يريدون أن يطفئوه بمجرد جدالهم وافترائهم. فمثل في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه، هل يستطيع أحد أن ينفخ في نور الشمس فيطفئها أو في نور القمر فيطفئه؟ كلا، وهذا لا سبيل إليه. فكذلك ما أرسل الله به رسوله لا بد أن يتم ويظهر، ولهذا قال تعالى مقابل لهم فيما راموه وأرادوه: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهؤلاء يريدون هؤلاء الكفار وغيرهم ممن هم على ملة من الكفر بافترائهم هذه وبافتراءاتهم هذه وتكذيبهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن يقضوا على الإسلام ويبطلوه ويبطلوا ما جاء فيه من الحجج الواضحة والبراهين الجلية على توحيد الله، وأن ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم حق، ويأبى الله سبحانه إلا أن يكمل دينه ويظهره ويعليه على غيره، ولو كره الكافرون إكمال دينه وإظهاره وإعلاءه فإن الله متمه ومظهره ومعليه، وإذا أراد الله أمرا بطلت إرادته، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله عز وجل: يا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أي والله سبحانه هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي هو هدى للناس وبدين الحق الذي هو دين الإسلام ليعليه بما فيه من الحجج والبراهين والأحكام على غيره من الأديان ولو كره المشركون. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لن يذر بيت مدر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولن يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به المشركين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل ولا النهار. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر إن هذا الدين سينتشر وسيعم العالمين. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أي يا أيها الذين أمنوا وعملوا بما شرعه الله لهم، إن كثيرا من الأحبار، والأحبار هم علماء ليه؟ الأحبار هم العلماء والرهبان. فالأحبار هم علماء اليهود، وكثيرا من عباد النصارى، والرهبان هم عباد النصارى، والقساوسة علماء النصارى. يبقى الأحبار علماء ليه؟ والقساوسة علماء النصارى، والرهبان عباد النصارى. كثيرا منهم لا يأخذون أموال الناس بغير حق شرعي، فهم يأخذونها بالرشوة وغيرها، وهم يمنعون الناس من الدخول في دين الله، والذين يجمعون الذهب والفضة ولا يؤدون ما يجب عليهم من زكاتها، فأخبرهم أيها الرسول بما يسوءهم يوم القيامة من عذاب موجع. فأشد فسادا للناس ثلاثة أصناف من الناس: العلماء إذا فسدوا، يعني علماء أحبار اليهود وقساوسة النصارى، أو العباد الرهبان، أو أصحاب أصحاب الأموال، أصحاب الأموال، وكلهم ده مذكورين في هذه الآية. فعلماء اليهود كانوا يحلون لليهود ما حرم الله عليهم، يحلون لهم ما حرم الله عليهم ويحرمون ما أحل الله لهم، فكانوا يطيعونهم في هذا، فتلك عبادتهم، لأن من أطاع غير الله فيما أحل من أطاع غير الله عز وجل في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فهذه عبادته لهذا المحلل المحرم، فتلك عبادته. والمقصود من هنا التحذير من علماء السوء وعباد الضلال، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من من النصارى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتركبون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن. والحاصل التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم. قال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. وهؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس، فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس، كما قال بعضهم: وهل فسد الدين وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالذي لا يعطي زكاة ماله يكون ماله إيه؟ كنزا، ويعذب به يوم القيامة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم إيه؟ تكنزون. فمن أحب شيئا عذب به يوم القيامة، من أحب شيئا من دون الله عز وجل وفي معصية الله عذب به يوم القيامة. فهم لما أحبوا أموالهم ومنعوها ومنعوا إخراج حق الله عز وجل فيها يعذبهم الله عز وجل بها يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين الناس ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن من أعطى منع زكاة ماله فإنه يجعل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يأخذ بلهزمتين يعني بشدقي، ويقول له أنا كنزك أنا مالك. فالإنسان الذي يجحد الذي لا يؤدي زكاة ماله يعذب بماله هذا يوم القيامة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أي إن عدد شهور السنة في حكم الله وقضائه 12 شهرا فيما أثبته الله في اللوح المحفوظ أول ما خلق الله السماوات والأرض. من هذه الأشهر 12 4 أشهر حرم الله فيهن القتال، وهي 3 سرد ذو القعدة وذو الحجة والإيه والمحرم، وواحد فرد وهو رجب، ذلك المذكور من عدد شهور السنة. ومن تحريم 4 منها هو الدين المستقيم، فلا تظلموا في هذه الأشهر الحرم أنفسكم بإيقاع القتال فيها وهتك حرمتها، وقاتلوا المشركين جميعا كما أنهم يقاتلونكم جميعا، واعلموا أن الله مع الذين يتقونه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه بالنصر والتثبيت، ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجته في خطبة حجته قال إن ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن كان المشركين يقدمون أشهر ويؤخرونها، ففي السنة اللي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان الأشهر إليه انضبطت على الهيئة التي خلقها الله عليها. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، ثم قال أي يوم من هذا قلنا الله ورسوله أعلم إلى آخر الحديث. قال الله تبارك وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. أي إن التأخير لحرمة شهر محرم إلى شهر غير محرم وجعله مكانه كما كان يفعل العرب في الجاهلية، يعني العرب كانوا مثلا يريدون أن يقاتلوا في هذا الشهر وهو شهر حرام، يقول نجعل هذا حلال ونجعل مكانه شهر آخر إيه؟ حرام، زيادة في الكفر على كفرهم بالله حيث كفروا بحكمه في الأشهر الحرم يضل بها الشيطان الذين كفروا بالله، حين سن لهم هذه السنة السيئة يحلون الشهر الحرام عاما بإبداله بشهر من شهور الحل ويبقونه يا أخواننا المرحة لو حدث فيها ويبقونه على تحريمه عاما ليوافقوا عدد الأشهر التي حرم الله وإن خالفوا أعيانه. يقولوا خلاص إحنا نبدل شهر حرام بشهر إيه حلال ونجعل الأشهر الحرم إيه 4، لكن يخالفون الأشهر التي إيه حرمها الله تبارك وتعالى فيحلون بذلك ما حرمه الله من الأشهر الحرم ويخالفون حكمه. حسن لهم الشيطان الأعمال السيئة فعملوها، ومنها ما ابتلعوه من النسيء والله لا يوفق الكافرين المصرين على كفرهم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع الله بآرائهم الفاسدة، وتغييرهم أحكام الله بأهوائهم الباردة، وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله، فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام ويحرمون الشهر الحلال ليواطئوا أي ليوافقوا عدة الأشهر الأربعة، عدة الأشهر ليه الأربعة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وهذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال في شدة الحر وحمارة القيظ، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بما شرعه لهم، ما شأنكم إذا دعيتم من الجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم تباطأتم وملتم إلى الاستقرار في مساكنكم، أرضيتم بمتاع الحياة الدنيا الزائلة ولذاتها المنقطعة عوضا عن نعيم الآخرة الدائم الذي أعده الله للمجاهدين في سبيله، فما متاع الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا حقير، فكيف لعاقل أن يختار فانيا على باق وحقيرا على عظيم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا فضل الآخرة قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع، وأشار إلى السبابة، يعني أنك تضع يدك في البحر ثم تخرجها كم نقصت من البحر؟ لا شيء. فكذلك الدنيا بجميع متعها لا تأتي بجانب متع الآخرة شيئا واحد. نعم. قال الله عز وجل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، أي إن لم تخرجوا أيها المؤمنون للجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم يعاقبكم الله بالقهر والإذلال وغيره، ويستبدل بكم قوما مطيعين لله إذا استنفروا للجهاد نفروا ولا تضروه شيئا بمخالفاتكم أمره، فهو غني عنكم وأنتم فقراء إليه والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فهو قادر على نصر دينه ونبيه من دونكم. قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم، أي إن لم تنصروا أيها المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستجيبوا لدعوته للجهاد في سبيل الله فقد نصره الله دون أن تكونوا معه حين أخرجه المشركون هو وأبا بكر رضي الله عنه لا ثالث لهما حين كان في غار ثور مستخفيين من الكفار الذين كانوا يبحثون عنهما، حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر الصديق حين خاف عليه أن يدركه المشركون: لا تحزن إن الله معنا بتأييده ونصره، فأنزل الله طمأنينة على قلب رسوله وأنزل عليه جنودا لا تشاهدونهم وهم الملائكة يؤيدونه، وصير كلمة المشركين السفلى وكلمة الله هي العليا حين أعلى الإسلام، والله عزيز في ذاته وقهره وملكه لا يغالبه أحد، حكيم في تدبيره وقدره وشرعه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج واختبأ في غار ثور وجاء المشركون خاف أبو بكر وقال: والله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كلمة الذين كفروا اللي هي كلمة الشرك، وكلمة الله اللي هي لا إله إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي سيروا أيها المؤمنون للجهاد في سبيل الله في العسر واليسر شبابا وشيوخا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فإن ذلك الخروج والجهاد بالأموال والأنفس أكثر نفعا في الحياة الدنيا والآخرة من القعود والتعلق بسلامة الأموال والأنفس إن كنتم تعلمون ذلك فاحرصوا عليه. ففي هذه الآية يأمر الله تبارك وتعالى بالنفير العام مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب، وحتم على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر، فقال: انفروا خفافا وثقال، أي كهولا وشبابا، ما أسمع الله عذر أحدا. ثم خرج إلى الشام. هذا كان الكلام كلامه يقول أبو طلحة: كهولا وشبابا ما أسمع الله عذر أحدا، ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل. قال الله تبارك وتعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يملكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. أي لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من المنافقين في التخلف غنيمة سهلة وسفرا لا مشقة فيه لاتبعوك أيها النبي، ولكن بعدت عليهم المسافة التي دعوتهم لقطعها إلى العدو فتخلفوا، وسيحلف بالله هؤلاء المستأذنون من المنافقين في التخلف عندما ترجعوا إليهم قائلين: لو استطعنا الخروج إلى الجهاد معكم لخرجنا، يهلكون أنفسهم بتعرضها لعقاب الله بسبب تخلفهم وبسبب هذه الأيمان الكاذبة، والله يعلم أنهم كاذبون في دعواهم وفي أيمانهم. ففي هذه الآية يقول تعالى موبخا للذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما استأذنوه في ذلك، مظهرين أنهم ذو أعذار ولم يكونوا كذلك، فقال: لو كان عرضا قريبا، يعني كانت غنيمة قريبة، وسفرا قاصدا أي قريبا، لاتبعوك أي لجاءوا إيه لكانوا جاءوا معك. قال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أي عفى الله عنك أيها الرسول اجتهادك في الإذن لهم في التخلف، فلما سمحت لهم فيه حتى يتضح لك الصادقون في أعذارهم التي قدموها والكاذبون فيها، فتأذن الصادقين منهم دون الكاذبين. يقول مجاهد رحمه الله: نزلت هذه الآية في أناس قالوا استأذنوا رسول الله، فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا، إن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. أي ليس من شأن المؤمنين بالله وبيوم القيامة إيمانا صادقا أن يطلبوا منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، بل شأنهم أن ينفروا ما استنفرتهم ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين من عباده الذين لا يستأذنونك إلا لأعذار تمنع من الخروج معك. ففي هذه الآية يعني يقول تعالى: هل تركتهم لما استأذنوك فلم تأذن لأحد منهم في القعود لتعلم الصدق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب؟ فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن لم تأذن لهم فيه، يعني هم كانوا مصممين أنهم سواء أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يأذن لهم أنهم سيتخلفون عن الغزو. ولذا أخبر تعالى أنه لا يستأذن في القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله ورسوله، فقال: لا يستأذنك في القعود عن الغزو الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا أموالهم وأنفسهم، لأن أولئك يرون الجهاد قربة ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا. قال الله تبارك وتعالى: والله عليم بالمتقين، أي في القعود ممن لا عذر له، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أي إن الذين يطلبون منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بيوم القيامة، وأصاب قلوبهم الشك في دين الله، فهم في شكهم يترددون حيارة لا يهتدون إلى الحق، ويضلل الله فلن تجد له سبيلا. فيستفاد من هذه الآيات عدة فوائد كثيرة، منها
الاستعداد للعمل. يعني لا يتخذ منه مثلا الإنسان يقول لو فتح الجهاد جهاد، أو لو فتح باب العلم طلبت، لأنه يستعد له حتى يصدق النية، يعني يكون صدق النية ولو أراد خروج العبد.
جزاك الله خيرا. كذلك يستفاد من هذه الآيات أن العادات المخالفة للشرع بالاستمرار عليها دون ما إنكار لها يزول قبحها عن النفوس، وربما ظن أنها عادات إيه حسنة. إن هؤلاء المشركين لما أخروا الأشهر المحرمة فأصبحت لهم إيه عادة، زين لهم سوء إيه أعمالهم. جزاك الله خير. كذلك الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين، وخاصة عند الخوف على فوات مصلحة إيه عامة. لا تحزن إن الله معنا. فضيلة السكينة، وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش فيها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته. عدم النفير في حال الاستنفار، يعني عدم الخروج للجهاد في حال الوجوب على الإنسان أن يخرج للجهاد، من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيها من المضار الشديدة. كذلك يستفاد من الآيات أيضا وجوب الجهاد بالنفس والمال كلما دعت الحاجة. كذلك الأيمان الكاذبة توجب الهلاك. هل عندكم فوائد غير ما ذكرت؟ ولا شيخ عبدو كده من لم نسمعكم منذ فترة. طيب تمام، النصر عند الله وحده ولا نؤخر.
سورة الاستجابة للعمل الدوام.
تمام جزاك الله. تاني يا ياسر.
لا الناس يعني ربنا خلاص الوقت الجهاد دي خلاص الناس لازم تطاع امر ربنا والرسول دي.
احسنت.
فكذلك لازم نطبق الجهاد الوقت حاليا، يعني ما تدركش الصلاه والنهي عن المنكر والفحشاء.
ماذا عندك؟
في قول الله عز وجل عفى الله عنك بما اذنت لهم. عظمة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، وعظمة محبة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. فقد بدأ الله عز وجل عتابه لنبي بعفو، قال عفو الله عنك لما أذنت له.
أحسنت. هذا والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.